الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس الحديث النبوي ومع كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. لازلنا في كتاب الطهارة، ونبدأ اليوم بباب الجنابة، أو في بعض النسخ باب الغسل من الجنابة. وهذا باب يبين فيه المؤلف رحمه الله ويجمع فيه الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم فيما يتعلق بالجنابة من أسبابها وطريقة الاغتسال منها، وما ورد في ذلك من أحاديث في البخاري ومسلم. الإسلام جاء ليهذب الناس في عقائدهم وإيمانهم وأخلاقهم وحتى في أبدانهم، فأصل خلق الخلق وخلق الجن والإنس هو أن يفرد الله بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم منذ بداية الدعوة هي لتهذيب عقائد الناس وإفراد العبادة لله عز وجل، مع أيضا تهذيب سلوكهم. فلما ذكر أو سأل هرقل أبا سفيان قبل أن يسلم، سأله ماذا كان يدعوكم إليه، فقال كان يدعونا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نخلع ما كان يعبد آباؤنا وأجدادنا من هذه الأصنام، ويأمرنا بصلة الأرحام، ويأمرنا بالنظافة، ويأمرنا بحسن الخلق. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فمن حسن خلق المسلم والمؤمن أن يعنى بنظافته وأن يعنى بطهارته بعد أن طهر قلبه من نجاسات الشرك وأرذال الكفر، فإنه يطهر ظاهره أيضا وينزه ظاهره عن الأقدار والأوساخ، كما أنه أيضا ينزه أخلاقه عن الصفات الذميمة كالكذب والغش والغيبة والخداع ونحوها من هذه الصفات. هنا ذكر أمرا يقع عند كل بالغ من الرجال والنساء، كل بالغ من الرجال والنساء فإنه يقع له هذا الأمر، وله أحكام منوطة به شرعا متعلقة بأصول العبادات، ومنها الصلاة. فإن من وقعت عليه الجنابة لا تصح منه الصلاة حتى يغتسل، فلا بد أن يرفع هذا الحدث الذي هو حدث أكبر. فلذلك يذكره العلماء ويذكره النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: باب الجنابة، وفي بعض النسخ باب الغسل من الجنابة. وإذا قلنا الغسل من الجنابة، من هنا تكون السببية، أي الغسل الذي بسبب الجنابة. هناك غسل بسبب التنظف وبسبب التبرد، هنا غسل تعبدي بسبب الجنابة، يشترط له نية وله حال وصفة مخصوصة. الجنابة أصلها من الابتعاد والاجتناب، ولذلك يقولون فلان أجنبي، أي بعيد عن الوطن أو بعيد عن القبيلة أو عن النسب، فهو أجنبي عنها أي ليس من أهلها. وقيل سميت الجنابة بذلك لأن الماء قد باعد محله، ماء الرجل أو ماء المرأة قد خرج منه دفقا وهو المني، فباعد محله فسميت جنابة لذلك. والجنابة تقع بأمرين، بأحد أمرين: الأول نزول المني دفقا بشهوة، المني هو الذي يخلق منه الولد، وإذا نزل دفقا بشهوة وشعور من الإنسان أوجب الغسل. ومثله أيضا لو خرج احتلاما أثناء المنام، إذا استيقظ الإنسان ووجد ماء الماء قد نزل، حتى ولو لم يذكر ذلك الحلم، حتى لو لم يذكر شيئا، لكن وجد الماء حقيقة هو الماء، متيقنا ليس بولا ليس عرقا فإنه يجب عليه أن يغتسل سواء تذكر الحلم أم لم يتذكره. هذا هو السبب الأول وهو خروج الماء دفقا بشهوة. الأمر الثاني هو الجماع والتقاء الختان بالختان وإن لم ينزل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذان هما السببان اللذان يجب على من وقع عليه أن يغتسل من الجنابة. طيب ما الذي يمنع منه الجنب؟ يمنع الجنب من قراءة القرآن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجنب أن يقرأ القرآن، والأصل أن النهي هنا للتحريم. وأيضا ينهى الجنب عن الطواف في البيت كذلك. وأما الأذكار وذكر الله عز وجل، أذكار الصباح أذكار المساء التسبيح التهليل، فالصواب أنه جائز للجنب، يجوز للجنب أن يذكر الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. أيضا ذكر يعني خلاصة ما يتعلق بالأحاديث القادمة هو أن الجنابة ترتفع، ارتفاع الجنابة يكون بوصول الماء إلى جميع أعضاء البدن. هذا هو الغسل الواجب، الغسل الواجب الذي يرفع الحدث الأكبر ويرفع الجنابة هو وصول الماء لجميع أجزاء الجسد. تأملوا، قلنا وصول الماء لا يشترط فيه الدلك ولا يشترط فيه أن يتوضأ قبله أو أن تأتي الصفة المسنونة المستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا، والطهارة تقع على وصول الماء لجميع بدن الإنسان، وصول الماء لجميع بدن الإنسان. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أصابته الجنابة، قال بعد أن أعطاه من الماء، قال اذهب فأفرغ عليك هذا. والإفراغ لا يكون مع دلك، الإفراغ لا يكون مع الدلك، إنما يصبه عليه صبا، فيغلب على ظنه أن الماء قد وصل جميع البدن. وهذا الحديث رواه البخاري اذهب فأفرغ عليك. ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب صفة الغسل الثابتة في حديث عائشة كما سيأتي وفي حديث ميمونة، وأرجعوا ذلك إلى قاعدة عظيمة في الشرع، ألا وهي أنه ما ورد مطلقا في القرآن الكريم فإن السنة تفسره، فتكون أوصاف السنة وتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم هو المأمور به في القرآن. فلما قال الله عز وجل أقيموا الصلاة، لا يجوز لنا أن نفهم الصلاة إلا كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل بين لنا الصلاة، لكن ما هو، ما المراد بالصلاة؟ هل مطلق الدعاء؟ الجواب لا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فبين لنا الصلاة بتطبيقه العملي. فقالوا كذلك في هذا الحديث وهذه الآية، الله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. وهذه قاعدة صحيحة سليمة وعلى إطلاقها، لكن العلماء الذين قالوا فقط بالاكتفاء بالماء استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل اذهب فأفرغ عليك هذا. فهذا أيضا تطبيق من النبي صلى الله عليه وسلم للآية. فلما طبق الآية بصفتين، الصفة الأولى التي هي فقط إمرار الماء على البدن دل على أن هذه هي الصفة الواجبة، ما زاد عن هذا فإنه من المستحبات ومن الأمور التي يؤجر عليها الإنسان إذا فعلها بنية، إلا أنها ليست بواجبة لأنه لم يأمر الأول بفعلها، ولو كانت واجبة لأمر الأول بفعلها بتفاصيلها. طيب، يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة. المدينة هنا المراد بها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والألف واللام هنا للعهد، الألف واللام العهدية، وهو العهد الذهني. إذا أطلقت المدينة فالمراد بها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يكون للعهد الحضوري، لو نقول مثلا خرجنا من مدينة الكويت إلى المنطقة الشمالية ثم رجعنا إلى المدينة، فما المراد بالمدينة هنا؟ مدينة الكويت نفسها، لأن العهد هنا حضور، لأن العهد هنا حضوري، أي بعد ذكره. فعصى فرعون الرسول، الأصل أن الرسول إذا أطلق هو محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لما وجد ذكر فرعون فالمراد بالرسول هنا موسى. فقوله هنا بعض طرق المدينة للعهد الذهني، المعروف أن المدينة هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يصف حاله، يعني أبو هريرة يصف عن نفسه أنه كان جنبا، قال وهو جنب. يقول فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم استحيا أن يلقاه وهو جنب، قال فانخنست منه، انخنست منه، والخنوس هو الذهاب بخفية، وانخنس منه أي انخنس من أجله، أي لأجل أن لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم، احتراما وتوقيرا من أبي هريرة أن يجتمع ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب. يقول فذهبت فاغتسلت ثم جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا جاء مباشرة؟ لأن الأصل في المسلم أنه إذا لقي عالما أو إماما أو من كان أكبر منه قدرا وعلما وسنا، فإنه لا ينصرف من مجلسه أو ينصرف من أمامه إلا باستئذان، وهذا هو المستحب للمسلم، لا ينصرف إلا في استئذان، حتى الطالب في درسه ما ينصرف إلا بعد استئذان المعلم، الصغير ما ينصرف إلا بعد استئذان الكبير. فهنا لما رأى نفسه وحاله أنه واقع في الجنابة استحيا أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يجلس معه، فانخنس مباشرة، ولأنه لم يستأذن رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبرر هذا الفعل. فيقول ثم جئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك، بيّن العلة والسبب الذي جعله ينصرف. يقول كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، أي حال كوني على غير طهارة، أي أنني غير متطهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، هذه كثيرا ما يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للتعجب، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. هنا التسبيح من النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لاحترام أبي هريرة وخروجه وعدم استئذانه، وإنما لتوهم أبي هريرة رضي الله عنه أن من وقع في الجنابة فإنه غير طاهر، والمؤمن طاهر في كل حاله، الطهارة المعنوية، إنما الطهارة تسلب، الطهارة المعنوية تسلب من الكافر. الآن عندنا طهارتان، طهارة معنوية، طهارة القلب والروح، وهذه لجميع المسلمين المؤمنين الموحدين، وتسلب من جميع الكفار، كما قال الله عز وجل إنما المشركون نجس. ما نجاسة المشركين في هذه الآية؟ ما المراد بالنجاسة في هذه الآية؟ هي النجاسة المعنوية، ليست النجاسة الحسية. يعني لو جاء إنسان وصافحه كافر، أو وقعت يده على يد كافر، فهل يجب عليه أن يغسل يده؟ الصواب أنه لا يغسل يده. لماذا؟ لأن نجاسته معنوية وليست حسية. أما المسلم فإن طهارته معنوية، لكن هل ممكن أن يقع في نجاسة حسية؟ الجواب نعم، إذا وقع عليه بول أو وقع عليه شيء من النجاسات فهو واقع في نجاسة حسية يجب عليه إزالتها. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا يستنكر عليه أنه تأدب ولم يجلس، وأنه ينبغي عليه أن يستأذن، إنما تعجب من فهمه أن المؤمن يقع في بعض أحواله على غير طهارة، لذلك علل وقال إن المؤمن لا ينجس، نفى النجاسة عن المؤمن، والمراد هنا النجاسة المعنوية. فهذا الحديث فيه استحباب الاستئذان واحترام الكبير، وأن الإنسان لا يجلس مع أهل العلم ومع من هو أكبر منه أو أعلم منه إلا وهو مستكمل لطهارته وللباس الحسن وللهيئة الحسنة. أيضا فيه جواز تأخير الجنب للاغتسال وجواز الخروج. الجنب يجوز له أن يخرج من البيت، يجوز له أن يجلس مع أهله، يجوز له أن يذهب إلى السوق، يجوز له أن يعيش حياته الطبيعية ما لم يكن يعني تخلل ذلك قراءة قرآن أو وقت صلاة أو دخول لمسجد، فإنه لا يدخل المسجد ولا يصلي. والأكمل والأفضل، وهذا أيضا من المكروهات لكنه يعني أجيز أيضا لصعوبة الغسل في بعض الأحيان، خاصة في الزمن القديم كان الغسل ليس كزمننا هذا من سهولة وصول المياه ومن سهولة أماكن الاغتسال، كان في السابق الغسل فيه مشقة عظيمة، ويدرك هذا من ينام في الصحراء يوم ويومين ثلاثة أيام، يعرف صعوبة الاغتسال في الصحراء وقلة المياه إلى غير ذلك من الصعوبات. لكن الأصل أنه جائز، يجوز له أن يأكل، يجوز له أن ينام كما سيأتي في حديث ابن عمر. أيضا دل الحديث على أن الجنب ليس على طهارة ولكنه لا يكون نجسا، فتجوز مجالسته ومؤاكلته ومؤانسته. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. طبعا الغسل والاغتسال، وكلمة الغسل هذه يسمونها كلمة الغسل، يقولون هي مثلثة، أي صح أن تقول الغسل والغسل والغسل، وكل واحد له معنى. الغسل هو تعميم البدن بالماء، أن يصيب الماء جميع البدن، والغسل هو التنظيف، أن ينظف الجزء المحدد، والغسل هي المادة المصاحبة للتنظيف مثل الصابون والسدر ونحوه. ثم يقول رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وأيضا قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. هذا الحديث فيه صفة من صفات الغسل من الجنابة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، بدليل قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل اللغة وأهل الأصول يقولون كلمة كان تدل على الاستمرار، فتقول رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، أي إذا أراد أن يغتسل، وهذا من باب إطلاق الفعل والمراد مقدمات الفعل أو الاستعداد له، مثل أن نقول قد قامت الصلاة، أي ستقوم الصلاة بعد لحظات. فتقول كان إذا اغتسل من الجنابة، ومن هنا السببية، أي اغتسال بسبب الجنابة، غسل يديه، أي غسل الكفين قبل أن يبدأ بالاغتراف من الماء. وسيأتي في حديث ميمونة أنه غسل فرجه، فنظف مكان الذي يخرج منه المني. فهنا تقول غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، هذه هي الصفة المشروعة المستحبة، أن يبتدئ أولا بوضوئه للصلاة، يغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بعد أن يغسل فرجه، جمعا مع حديث ميمونة. تقول ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره، اغتسل أي يصب الماء على رأسه ويخلل بيديه شعره. التخليل هو إدخال الأصابع بين الشعر، كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر كثيف وطويل، يعني ما يأخذه إلا في عمرة أو حج غالبا، فكان يروي أصول شعره حتى يصل إلى بشرة الرأس، وهذا لا يشترط في الوضوء، الوضوء يكفي المسح على ظاهر الرأس. وأيضا مثله اللحية، اللحية إذا كانت كثيفة فإنه إذا توضأ وغسل وجهه لا يكفي أو لا يحتاج، إذا كانت اللحية كثيفة لا يلزم أن يدخل الماء إلى الجلد حتى يوصله إلى البشرة من الداخل، لأن الوجه من المواجهة فيغسل ما ظهر منها. أما غسل الجنابة فيخلل الماء على الشعر واللحية أيضا. تقول: ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى ظن أنه قد أروى بشرته. ظن، كلمة الظن هذه تأتي بمعنى اليقين وتأتي بمعنى غلبة الظن وتأتي بمعنى الشك، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. فالظن قد تأتي بمعنى اليقين، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يجزمون يقينا. النوع الثاني أن تأتي بمعنى الشك، إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، هذه تأتي بمعنى الشك وتأتي بمعنى غلبة الظن أيضا، وهذا هو المراد هنا. وغلبة الظن معمول بها شرعا، يعني ليس المراد أن يتيقن أن كل جزيء من أصول شعره قد وصله الماء، التيقن في ذلك أمر يعني تكليف بما لا يطيقه الإنسان، إنما أن يمرر الماء حتى إذا غلب على ظنه أنه قد وصل لكافة أصول شعره فهذا كاف له حتى يبعد الوسواس. تقول: بعد أن يروي أصول رأسه وشعره أفاض عليه الماء 3 مرات. ذكر العدد هنا بالتثليث أنه أفاض الماء أي صب عليه الماء صبا 3 مرات. ثم غسل سائر جسده، ثم غسل سائر جسده. هنا لم يذكر التيامن في الوضوء في الغسل، هل يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر أم يغسله كله مباشرة؟ بعض أهل العلم قالوا يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء، وبعضهم قال هذا خاص فيما كان له يمين وشمال، أما الجسد الواحد والقطعة الواحدة فإنه لا يمين ولا شمال فيها فيبدأ من مكان واحد. وبعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حلق الرأس ابتدأ بشقه الأيمن وهو شيء واحد، فيجاب عنهم أيضا بأن مسح الرأس أيضا أمر واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح عليه مرة واحدة لم يبدأ بيمين ولا شمال. فالمسألة فيها يعني هذه الأقوال، والإنسان على حسب اجتهاده يجتهد بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في قوله ثم غسل سائر جسده، سائر، كلمة سائر هذه إما أن تدل على أو يكون أصلها من السؤر بمعنى باقي الجسد فلا يرجع إلى الرأس وإنما يكمل بقية الجسد وهو السؤر الباقي، وإما أن يراد بها السور وهو الشيء المحيط، والمعنى أن يحيط بجميع الجسد في الماء، فإما أن يرجع إلى الرأس مرة أخرى وإما أن يستكمل الغسل الذي لم يغسله. في قوله أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل جسده، استدل المالكية بهذا اللفظ على وجوب الدلك. من أين أخذه؟ أحسنت، لأنه لم يكتفي بالإفاضة، لأنه قال أفاض عليه الماء 3، فقالوا هذا أن يمر الماء على جميع البدن، فلم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال ثم غسل سائر جسده، فقالوا هذا معنى التدليك. ولا شك أن التدليك ودلك الجسد أنه مستحب، لكن هل يجب؟ هذا يرجع إلى الحديث الأول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أفرغ عليك هذا، فالصحيح أن هذا اللفظ يدل على استحباب دلك الجسد وليس وجوبه. أما الحديث الأول فأفرغ عليك هذا، فهذا دليل على أن الواجب هو أن يمر الماء على جميع الجسد، وهذا فرق بين المرور وبين الدلك. قولها رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وفي بعض الألفاظ: تتخالف يدي ويده. وفي بعضها: أبقي لي شيئا من الماء. وهذا استدل به على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة واغتسال المرأة بفضل الرجل. وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة، فقيل إنهم اغتسلوا يعني من الجنابة، فقال: إن الماء لا يجنب. وهذا فيه يعني مناقشة عند الحنابلة والشافعية الذين يجعلون من أقسام المياه الماء الطاهر، وهو الذي طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وهنا عائشة رضي الله عنها تقول إنها اغتسلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. الحديث فيه مسائل، وفيه جواز اغتسال الرجل وزوجه، وأيضا يعني في إناء واحد ودون ثياب، وهذا ظاهر هذا الحديث. يقول بعد ذلك عن ميمونة بنت الحارث: زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة لم يردها فجعل ينفض الماء بيده. هذه صفة أخرى من صفات غسل الجنابة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. واختلاف الصفات دليل على استحبابها، وليس أنها واجبة، وأن الواجب هو إمرار الماء كاملا على البدن. ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة زوج كلمة فصيحة، الفصيح أن يقال زوج، ولا يقال زوجة إلا للحاجة، وهو عند أهل اللغة رديء، فلانة زوجة فلان، هذا يعدونه في اللغة مذهبا رديئا إلا في كتب الفرائض، لأن نصاب الزوجة تختلف عن نصاب الزوج، فيحددونه حتى لا يختلط على من يقسم المواريث. فالصحيح أنه يقول زوجة، والقرآن يعني الآيات فيها كثيرة جدا كلها بوصف الزوج: وأصلحنا له زوجة، اسكن أنت وزوجك الجنة، إلى آخره من الآيات الكثيرة. تقول رضي الله عنها: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، ووصفه بأنه وضوء وهو غسل للجنابة قيل لأن الماء المستعمل للغسل من الجنابة هو في حقيقة أمره سيبتدئ بالوضوء فسمي الماء وضوءا، وقيل تغليبا، مثل ما يقال القمرين والوالدين، القمرين للقمر والشمس، والوالدين للوالد والوالدة، وأيضا العمرين لأبي بكر وعمر، من باب التغليب فيقال الوضوء، أو أنه تجوز في الاستعمال. المهم أن المراد هو الماء الذي يغتسل به. تأملوا في هذا الحديث أنه أتي له بهذا الوضوء، أي ماء محصور في يعني إناء، وكذلك في الأول يغتسل منه هو وزوجه، مما يدل على عدم الإسراف. سيأتينا في بعض الأحاديث لما يعني أكثر من الاغتسال قال: قد كان يكفي من هو خير منك. بعض الناس يسرفون في الاغتسال فيفيضون عليهم الماء الذي يكفي من أهل الزمان الأول عشرات الناس، فلا بد على الإنسان أن يراعي هذا في غسله في وضوئه، فهو مقدم على عبادة يتعبد لله عز وجل بالوضوء، فلا يسرف فيها ويقع في هذا المحظور. طيب، يقول: فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا. فأكفأ من الكف، وهو القلب، وهو معروفة معناها ولا زالت تستعمل. قالوا: أكفأ بيمينه على يساره، إما أن تكون أخذ الإناء بيمينه ثم صبه على يده اليسار، وإما أن يكون قد صب على يده اليمين حتى ملأ كفه اليمنى ثم أفرغ من كفه اليمنى على كفه اليسرى، كلا المعنيين محتمل. وهذا مثل حديث عائشة الآن، غسل يديه أولا، ابتدأ بغسل يديه، لكن ذكر العدد هنا وذكرت العدد هنا مرتين أو ثلاثا، وأو هنا للشك، أنه يعني شك هل هو مرتين أو ثلاثا، إلا أنها لا تقل عن اثنين ولا تزيد عن ثلاثة. تقول ثم غسل فرجه، وهذا من زوائد حديث ميمونة على حديث عائشة. وعادة يقع من الماء والمني شيء على الفرج، فهنا ينبغي غسله، فيغسل حتى يزال من المكان قبل أن يبتدئ بالوضوء ويبتدئ بالاغتسال. ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، وكذلك هنا للشك، الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا. والضرب بالحائط أو باليد المراد الحوائط الطينية السابقة القديمة، وكذلك الأرض التي يكون فيها طين وتراب حتى يزيل المادة اللزجة الموجودة في المني. فحتى يزيل هذه المادة احتاج إلى أن يستعمل شيئا خشنا يزيله، لأن الماء قليل، ولو استعمل الماء كله حتى يزيل هذه المادة لا يعني ذهب نصف الماء أو أكثره في هذه الإزالة. ويغني عن ذلك المواد الحديثة المستعملة مثل الصابون الحديث وغيره، فإنه بأي شيء يزيل هذا فإنه يزيله. طبعا الإزالة هنا لأجل الوضوء والاغتسال، وإلا فالمني طاهر، وذكر الإجماع على طهارته وأنه ليس بنجس، لأن منه يتخلق الولد فلا يكون نجسا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج إلى الصلاة وفيه أثر من المني كان يحكه حكا ويزيل أطرافه، لم يغسله ولم يعني يزيله إزالة تامة، مما يدل على عدم نجاسته. تقول رضي الله عنها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، هذه هي صفة الوضوء، توضأ كما في حديث عائشة، هذا مشابه لحديث عائشة، ولكن حديث ميمونة هنا ميمونة فصلت أعضاء الوضوء، ما الذي فعله حين توضأ؟ عائشة قالت توضأ وضوءه للصلاة، أي أنه مثل هذا الفعل، لكن في حديث عائشة قالت توضأ وضوءه للصلاة، أي استكمل وضوءه كاملا، بمعنى أنه حتى غسل رجليه غسلها في البداية. لكن حديث ميمونة هنا تقول ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض عليه الماء، أخر غسل الرجل للآخر. وقولها ثم تمضمض واستنشق استدل به على وجوب المضمضة والاستنشاق للغسل، أنه يجب أن يتمضمض ويستنشق للغسل. لماذا؟ قالوا لأن هذا من ظاهر البدن. طيب هل الفم من ظاهر البدن؟ سؤال. حتى في الوضوء قالوا هذا من الوجه من المواجهة، هل هو من ظاهر البدن؟ لأنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإفطار بدخول شيء من الأكل إلى البدن، وبالإجماع من توضأ فإنه لا يفطر، من تمضمض فإنه لا يفطر. لماذا؟ لأن الفم ليس من داخل البدن، فإذا لم يكن من داخله فهو من المواجهة ومن خارجه، فهذا دليلهم. قالوا طيب العين، العين كذلك إذا أصابها الماء ما تفطر الصائم، فكيف يصنع؟ قالوا ها أما العين فإنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فإنه عفي عنها أن تغسل، فليس موضعها أن تغسل. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه كان يغسل عينيه في الوضوء حتى كبر فأضره ذلك ضررا شديدا، فلضرره قالوا إنه لا يغسل العينين. هذا من باب المسائل التي وقع فيها الخلاف في المضمضة والاستنشاق، هل هي واجبة أم مستحبة؟ والأقرب والله أعلم وجوبها، أن يتحرز الإنسان وأن يجتهد في عدم تركها. ما ثبت عن النبي، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه توضأ إلا وذكر فيه أنه تمضمض واستنشق في كل الأحاديث. طيب تقول: وغسل وجهه وذراعيه، هذا هو الوضوء، صفة الوضوء المعروفة، غسل وجهه ثم ذراعيه، أي ابتداء من أطراف الأصابع إلى المرفق. وذكر الذراع تغليبا، الأصل أن تغسل اليد من أطراف الأصابع وإلا الذراع فيبدأ من الرسغ إلى المرفق، لكن إذا ذكر الذراع فالمراد به اليد كاملة التي هي موضع الغسل. تقول: ثم أفاض على رأسه الماء، أي صب على رأسه الماء، وهنا لم تذكر التثليث، أي ثلاث مرات، وهذا قد يختلف باختلاف كمية الماء الموجودة، أو أنه من السنن التي يفعلها أحيانا ولا يفعلها أحيانا أخرى. ثم غسل جسده، أي أنه مرر الماء وغسل جسده كاملا، أوصل الماء إلى كافة جسده، ثم تنحى، أي ابتعد عن المكان الذي كان يغتسل فيه فغسل رجليه. هنا أخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل، ابتدأ الوضوء ثم أخر غسل الرجلين، وهذا فيه أن الموالاة إذا كان الوقت يسيرا أنها جائزة، وكان في عبادة مستمرة جاز التأخير. وسبب تأخيره لغسل رجليه قالوا: لأن الأرض تكون يعني فيها من الطين وفيها من الماء وفيها من بقايا الاغتسال، حتى إذا خرج من المغتسل نظف قدميه وخرج إلى شأنه في بيته لا يصيبه شيء من يعني من الطين أو مما قد يعلق به مما غسله. تقول: فأتيته بخرقة فلم يردها، بعضهم قال فأتيته بخرقة فلم يردها، هذا من التصحيف ويدل عليه تتمة الحديث، فلم يردها وليس فلم يردها، فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه أو بيده، فلو أنه استعملها لما احتاج إلى أن ينفض الماء بيده. تقول: فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. الخرقة هي المنشفة، ومثلها المناديل وما يستعمل الآن، وكونها أتت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا دليل على اعتياد النبي صلى الله عليه وسلم لاستعمالها، وإلا لما أتت إليه بها وهي زوجه، ودلت أيضا على إباحتها، أنه يجوز للإنسان أن ينشف مواضع الوضوء أو مواضع الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها ولم ينهها ولم يقل هذا لا يصلح لا ينبغي، وإنما لم يردها ونفض الماء عن يديه، فدل على جوازها. طيب، ما تقولون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ خرج وضوءه وخرجت ذنوبه مع أطرافه من أطراف أصابعه من الماء، فإذا تمضمض خرج مع آخر قطرة من الماء، فإذا غسل وجهه خرج مع آخر قطرة، إذا تنشف فهل تفوت عليه هذه الفضيلة؟ قال العلماء: لا تفوت عليه هذه الفضيلة، إنما المقصود أن يتوضأ ويسبغ وضوءه بشكل صحيح، وبأي طريقة يزال بها الماء فإنه داخل في الفضيلة، فهذا فضل من الله عز وجل. بعض الناس يحرم نفسه من التنشف يعني خشية أن تفوت عليه هذه الفضيلة، لكن في الحقيقة الفضيلة داخلة في نفس المعنى، وفضل الله عز وجل واسع، بل إن وجود الماء وعدم تنشيفه غالبا ما تكون له أضرار، منها أن إذا بقي الماء قد تبقى معه الرطوبة وتبقى معه الروائح، وقد يسبب يعني بعض الأمراض البكتيرية الأمراض الجلدية، فالتنشف يعني إبعاد الرطوبة عن الجسد أمر مطلوب. طيب، الفروق بين حديث عائشة وحديث ميمونة في مسألة غسل اليدين بالتراب وغسل الفرج أيضا، هذه لم تذكر في حديث عائشة، غسل اليدين بالتراب وغسل الفرج أيضا، وتأخير غسل الرجل وجعلها في مكان آخر، وأيضا لم يذكر التثليث في حديث ميمونة، وهذا يدلك على التنوع في صفات الغسل، وينبغي للإنسان أن يفعل هذا مرة وأن يفعل هذا مرة. فإذا كان في مكان أرضيته نظيفة والماء فيه جار فلا يحتاج إلى تأخير غسل الرجل، وإنما يتوضأ وضوءه للصلاة مرة واحدة ويغسل رجله في البداية. أما إذا كان في مكان يخشى على نفسه أن يعني تتقذر رجله فإنه يغسله بعد ذلك. بقيت مسألة هي راجعة لهذين الحديثين في ذكر الوضوء، هل يكفي رفع الحدث الأكبر عن الحدث الأصغر؟ بمعنى لو أن إنسانا توضأ وضوءه للصلاة، أراد أن يغتسل وتوضأ وضوءه للصلاة ثم مرر الماء على جميع بدنه وهو ناو رفع الحدث الأكبر وتمضمض واستنشق، ثم انتهى وهو لم يمس شيئا من فرجه ولم يخرج منه ريح ولم ينقض وضوءه بشيء، فهل يكون متوضئا؟ قال أهل العلم أنه يكون متوضئا لأن رفع الحدث الأكبر هو رفع للحدث الأصغر. وبعضهم قال لا بد من أن يتوضأ حتى ولو كان تحت الماء، يعني أن يتوضأ بهيئة الوضوء، وأن الإنسان في حال اغتساله لا يأمن أن يلمس شيئا من فرجه فينتقض وضوءه، وإن استطاع الإنسان أن يفعل الأحوط فهو أولى. نختم بحديث عمر رضي الله عنه، يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. هذا الحديث فيه سؤال من عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب المشقة التي تقع من الجنابة، فإن الإنسان إذا أصابته الجنابة قد لا يستطيع ولا يتهيأ له الاغتسال، فهل يجوز له أن يرقد وأن ينام؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نعم. فقوله نعم هنا حكم مستقل كما قال العلماء، بمعنى يجوز له أن ينام. يقول العلماء السؤال معاد في الجواب. ما معنى معاد في الجواب؟ إذا قلت لأحد هل ذهبت فقال نعم، ما معنى نعم هنا؟ نعم ذهبت، فالسؤال معاد في الجواب. فهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم معناه يرقد أحدكم وهو جنب، ثم استأنف حكما آخر وقال إذا توضأ أحدكم فليرقد. ومن هذا استدل بهذا الحديث على استحباب الوضوء لمن كانت به جنابة، يخفف عنه الجنابة، وإذا أراد أن يخرج أو يأكل أو ينام فيستحب له أن يتوضأ ثم يفعل ما يشاء، فإن لم يفعل ذلك فهذا جائز أيضا، هذا جائز. بعض أهل العلم قال بأنه مكروه، قال بالكراهة، ولعل الكراهة أقرب، إلا إذا احتاج لذلك، الكراهة تزول عند الحاجة. لماذا قالوا بالكراهة والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليرقد؟ وهذا أشبه ما يكون بالأمر. يقول العلماء الأمر إذا جاء إجابة عن سؤال فهو يفيد الحكم المسؤول عنه. الآن قوله فليرقد، هل يجب النوم بعد الوضوء من الغسل؟ اللام هنا هي للأمر الدال على الجواز وليس للأمر الدال على الوجوب، ما الصارف له عن الوجوب؟ قالوا لأنه سبق بسؤال. فمثلا في قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، صلاة الجمعة إذا قضيت فانتشروا في الأرض، الأمر السابق كان أمرا يدل على وجوب الذهاب إلى صلاة الجمعة وترك البيع، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم قال بعد ذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. هل الانتشار بعد صلاة الجمعة واجب أم يجوز الإنسان أن يمكث في المسجد؟ إذا ما معنى الأمر هنا؟ معنى الأمر هنا أنه يدل على انتفاء الحكم السابق. يقولون الحظر أو الأمر بعد الحظر يدل على ما كان عليه قبل المنع. ما حكم الانتشار قبل المنع؟ الجواز. فإذا جاء المنع ثم جاء الأمر بعد ذلك أي أنه رجع إلى حكمه السابق، مثل قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا. هل يجب الصياد الاصطياد بعد الحل؟ لا، إنما الآن اصطادوا أي يجوز لكم الاصطياد. فهذا هنا في قوله فليرقد أي فيجوز له أن يرقد، لأن السؤال جاء على هذا. وسؤال عمر أيرقد أحدنا وهو جنب، سؤال عمر أيرقد أحدنا وهو جنب، سؤال عن الإباحة، أي هل يباح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أي يباح، إذا توضأ أحدكم فليرقد، هذا لبيان الأكمل والأفضل وأنه مستحب. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام وهو جنب ولم يمس ماء، لم يمس الماء ونام وهو جنب، فهذا دليل على أنه يعني ترك الوضوء أنه جائز أو أنه مكروه، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم يكون فعلا مباحا أو حتى مشروعا لبيان الحل والجواز للأمة. فإذا الإنسان إذا وقع في جنابه يجوز له أن يخرج، يجوز له أن يأكل، والأفضل أن يخفف حدثه الأكبر بوضوء، فإن لم يخففه جاز له أن يخرج، والأفضل والأكمل هو الاستعجال بالغسل والاغتسال حتى لا تدركه صلاة أو يضطر إلى قراءة آية أو يحرم نفسه من قراءة القرآن. وبهذا نكتفي، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.